في مخافه وآله وجعله وصحبه. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء المتقين وعباد الصالحين، وأن يبلغنا الخير والهدى، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بسجود السهو، كان جملة من المسائل المتعلقة في أسباب السجود وما يتعلق بزيادة الأفعال على سقف أقسامها وزيادة الأقوال والحكم في الكلام في الصلاة، كما أيضا ما يلحق بالكلام من النفث والانتحاب والنحنحة ونحوها. انتهينا إلى الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في أحكام النقص. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على السجود للنقص والشك. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فقدت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعد، وإن علم بعد السلام فكتبت ركعة كاملة.
نعم. إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى استدلالة هذا الفصل متعلقة بأحكام النقص كما ذكرنا، والنقص إما كان مشتملا على نقص الأحكام والواجبات، فإن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بأهمها وهي الأحكام. وأما نقص السنن فقد تقدم بنا أنها عند الحنابلة رحمه الله تعالى لا يقولون ولا يشرع سجود سهو لترك سنة ولو كلية. وذكرنا أيضا التفريق عندهم في بعض ما ذكروه بين الكلية والجلية، وأيضا أن مقصودهم عدم الاستحباب وإن كانوا يقولون بالإباحة على ما تقدم بيانه فيما مضى. هنا كما قلنا من أن المؤلف صدر ذلك بالكلام على الأركان، قال: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة فبطلت التي تركه منها. تقدم أيضا أن الركن سمي ركنا للزوم إتيانه في الصلاة أو الإتيان به في الصلاة، وأنه لا يجبر بسجود السهو بتأكد وجوبه وعظم الأمر به ولكون الصلاة متوقفة عليه. فيقول: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. لا يحلو إما أن يذكره قبل أن يشرع في قراءة أو في ركعة أخرى، وإنما يذكره في نفس الركعة سواء كان ذلك بعد انتقاله إلى الركن الذي يليه أو ما بعده أو نحو ذلك، فلا إشكال في أنه يعود إليه. فإذا وصل إلى الركعة الأخرى فعند الحنابلة أن كل ركعة لها حكمها، فبناء على ذلك هل يعود أو لا يعود؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إيش؟ بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. يعني أنه حتى ولو وصل إلى الركعة الثانية واستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع بكل حال، وذلك لماذا؟ لأن الركعة الأولى لم تتم، ولما كان الركن لا يتم إلا بالإتيان به فلزم الرجوع إليه. وأما كون القيام من الركعة الثانية فإنهم إنما فرقوا فجعلوا المناط هو القراءة لا القيام، مع أن القيام من الركعة الثانية، لكن لما كان القيام ركنا ليس مقصودا لنفسه وإنما مقصودا لغيره، فبناء على ذلك كان فيه الرجوع. ولأجل هذا قال: فإن شرع في قراءة أخرى لم يرجع، لأنه لما شرع في قراءة أخرى كأنه تأكد ما يتعلق بابتداء الركعة الثانية، وإن كان القيام منها كما قلنا إلا أنه يقولون القيام وإن كان مكرا في الركعة الثانية إلا أنه ليس مقصودا لنفسه وإنما مقصود لغيره وهو القراءة فيه. فجعلوا إذا المعنى ومحل الكلام إنما هو في القراءة. واضح يا أخوان؟ فإذا كان إذن عندنا أن يكون لم يقم فلا إشكال بأنه يقوم. إذا قام ولم يشرح في القراءة فأيضا لا إشكال بأنه يرجع. إذا شرع في القراءة فإنه لا يرجع وبطلت الركعة الأولى وقامت الثانية ما قامها. وإن كان التقبل في الركعة الثانية فإن الثالثة لما شرع في قراءتها تقوم مقامها وهكذا. نعم. ولذلك قال بطلت القطعة إذا شرع في البطلة التي تركه منها. فيفهم من هذا أنه لو كان لم يشرع في القراءة أو لم يصل إلى القيام فلا إشكال بأنه يرجع في الحالين التي تفهم من قوله بعد شروعه في القراءة ركعة القيام. قوله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده كما ذكرنا. هنا أيضا لو أنه لما شرع في القراءة رجع فيقولون إذا تعمد الرجوع صح الصلاة لأنه تعلق به هذه الركعة. ثم إذا كان رجوعه سهوا يعني شرع في القراءة لكن نسي أو جهل أنه لا يرجع فعندهم في مثل هذه الحالة أنه يرجع إلى الركعة من ابتدائها بخلاف إذا كان رجوعه قبل القراءة أو قبل القيام بينما يرجع إلى الركن المتروك. بيان ذلك بالمثال يعني لو أن شخصا نسي السجدة الثانية جلس ثم ظن أنها جلسة الاستراحة يعني بعد ما قارب فنسي فقام لذكاء الثانية فقبل أن يشرح القراءة تذكر أنه نسي السجدة أليس كذلك؟ فهو يرجع إلى ماذا؟ إلى الركن المتروك. واضح؟ سواء استتم قائما أو لم يستتم قائما ما دام لم يشرح القراءة. واضح؟ فإذا شرح القراءة حرم عليه أن يرجع أليس كذلك؟ ولو تعمد الرجوع لبطل الصلاة. فإن رجع سهوا قالوا في مثل هذه الحالة أنه لا يرجع إلى الركن المتروك لأن هذه بشراح بشروعه في الركعة الثانية عندهم أن تلك الركعة كلها بطلت انتهت. فلازم إذا كيف أن يبتدئ الركعة من أولها فيكون كأنه استدار الركعة. واضح؟ هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة بناء على ما قلنا لكم أنهم ماذا يتصورون أن كل ركعة مستقلة بذاتها فهذا هو مشهور المذهب وإن كان يعني من مطردات وهو خلاف الجماهير. فجماهير أهل العلم وهي الرواية الثانية عند الحنابلة وعليه قول كثير من أهل التحقيق وربما كان أكثر الفتي عليها أنه إذا ترك ركنا فإنه يلزمه الرجوع إليه إلا أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليه. واضح؟ يعني إذا كان ترك السجدة الثانية كما قلنا فهو يرجع في كل حال شرع في القراءة وصل للركوع الثاني قام من الركوع الثاني ما دام أنه لم يصل إلى موضعها من تلك الركعة فيعود إليها. واضح يا أخوان؟ فهذا طبعا مبنى أنه ركن وأنه لا بد أن يأتي به وبناء على ذلك كل ما يأتي بعده فهو له إلا أن يصل إلى موطنه فتحل الركعة محلها. أما عند الحنابلة فإيش مبنى الصلاة على أنها كل ركعة مستقلة لها أحكامها التي تخصها وهذا له يعني مأخذ وجيه وظاهر في المعنى وما ذكره لولا أن ذاك قول الجماهير لا قال الإنسان بأن هذا قطعا يعني هو الظاهر لكن يبقى أن كلا القولين اعتبارهما ظاهر. نعم. قال: وإن علم بعد السلام فكتبت ركعة كاملة. هذا مبنى على ماذا؟ على نفس المعنى. يقولون إذا علم بعد السلام فكأن الركعة الأخيرة قد انتهت، أليس كذلك؟ فانتقل منها. فلما كان التذكر للركن بعد انتهاء الركعة يدل على بطلانها فيلزمه الاتيان بركعة كاملة، فنقول الذي علم بعد السلام يلزمه الاتيان بركعة كاملة. واضح؟ ثم تأمل أنهم يقولون لو كان الذي نسيه التشهد الأخير فهم يجعلون إيه؟ الركعة ابتداؤها من القراءة بها بالسجدة الثانية. فبناء على ذلك يقولون إذا كان المنسي هو التشهد الأخير فإنه يجلس فيأتي باعتبار أنه منفصل عن الركعة. ولأجل ذلك ما يدلك يعني على أنه طردوا أصله، من أجل ذلك يقولون لو بطلت الركعة الأولى فإيش؟ فلا يلزمه الإتيان بتكبيرة الإحرام ولا بدعاء الافتتاح ولا بالاستعادة باعتبار أن هذه أيضا مستقلة في أول الصلاة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. فهذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى هذا الأصل في النقص الركن وكيفية جبره والإتيان به، وهم في ذلك يقولون حتى إذا رجع فإنه يسجد لأسه. لماذا؟ لأنه من نسي أو إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فهو داخل بعموم هذا الحديث، ولأن الجبران حصل معه زيادة فعل أو حركة زائدة فتعلق به لزوم السجود السهو. نعم. سيأتي.
وإن نسي التشهد الأول ولم لازمه الرجوع ما لم ينطق القائمة، فإن التزم قائمة كرم رجوع، فإن لم ينطق لزمه الرجوع، وإن شرع من قراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
نعم. إذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في الانتقال إلى الثاني، أليس كذلك؟ وهو النسيان. لقائل من يقول كل المسائل على صفة واحدة في الأركان، نقول هي ذكرنا أمرين، ذكرنا ترك ركن من مما يتعلق بالركعة اللي هي إما الركوع إما قراءة الفاتحة إما الاعتدال منه إما السجود، هذه كما ذكر، وإما أن يكون خارجا منه وهو التشهد فذكرنا. بقي المسألة وهو لو كان الذي تركه تكبيرة الإحرام، فعندما أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد بدونها الصلاة، فبناء على ذلك يلزمه الإتيان بها وبما بعدها. واضح؟ وبذلك يتم ما يتعلق بنا الصلاة. بعد هذا قال نسي التشهد، هو أشار في هذا إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بترك الواجبات، ترك الواجبات. نعم. ولما اختار التشهد الأول؟ هو شيء لأنه أظهرها وأشهرها ولمجيء النص بها. ولمجيء النص به، فبناء على ذلك قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، ما لم ينتصب قائما. فإذا قام لكن لما يعتدل لا زالت ركبتان معكوفتين، نعم لا زالت ركبتان معكوفتين، فهنا نقول يلزمه وجوبا أن يرتد. لماذا؟ لأنه واجب ولم ينتقل إلى ما بعده، فلزمه الرجوع والإتيان به. واضح؟ وهذا يدل له أيضا ما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة، وإن أعيد ذلك من الحديث إلا أنه يعني دل على ذلك أنه نسي التشهد فتم قائما فقلنا سبحان الله سبحان الله فلم يرجع، فقال هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفعل. جاء عن الصحابة أنه إذا لم يستتم قائما فإنه يعود. وللمعنى كما قلنا أنه لما لم يزل من ذلك إلى غيره لزمه الرجوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن استتم قائما كره الرجوع. فإن استتم قائما، المقصود هنا إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، ولم يشرع في القراءة فكره الرجوع. لماذا كره الرجوع هنا ولزم الرجوع في المسألة الأولى؟ الفرق. يقولون أن المسألة الأولى رجوع من ركن إلى ركن، والمرجوع إليه أقوى من المرجوع منه، أليس كذلك؟ فلذلك قلنا لزمه الرجوع. أما هنا الرجوع من ركن إلى واجب، فبناء على ذلك قالوا أنه يكره الرجوع. لم يقول من أنه ممنوع. لماذا؟ لما قلنا لكم من أن هذا وإن كان ممكن إلا أنه مقصود لغيره، وضع. ولم يقول بأنه يرجع الأولى يرجع. لما ذكرنا من أنه وصل إلى ما بعده، وما بعده أقوى منه، وهو لأنه ركن وذاك واجب، فلأجل ذلك جمعوا وقالوا بها، وضع. وجاء بهذا الأداء في بعض روايات المغيرة بن شعبة، فتقوى بالأثر والمعنى، فتقوى بالأثر والمعنى. نعم. قال: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. هذا تكرار من المؤلف، ونبه عليه كثير من الشراح. وإذا هو قال في نقل لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. لماذا؟ لأنه انتقل إلى ركن، وركن مقصود لنفسه، فلم يكن له أن يرجع من الركن إلى الواجب. ويدل لذلك حديث عبد الله بن محينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وسجد سجدتين للسهو لما ترك التشهد الأول. هنا حقيقة أن متعلق قوله وإن شرع في القراءة هو شروع الإمام، بمعنى أنه لو كان الإمام لم يشرع في القراءة لكن المأمومين شرعوا فيها، فإن هذا لا تعلق للحكم به. لماذا؟ لأن الركن إنما هو قراءة الإمام لا قراءة المأمومين، فبناء على ذلك إذا رجع الإمام رجع المأمومون. لكن المسألة التي فيها إشكال وهي غير مشتهرة أنه لو لم يستتم قائما وسبح به المأمومون ولم يرجع، وإن كانت يعني صورتها ضيقة، يعني ما تتصور، يعني باعتبار أن الناس ما يرفعون لا إلا وقدر، لكن لو افترضنا أنه تنبه وقالوا له سبحان الله ولم يستتم قائما ثم لم يرجع، فعند الحنابلة رحمه الله تعالى أن على المأمومين أن يجلسوا ويتشهد، لأنه تعلق به الوجوب وتركه. ثم هل يفارقها ولا يفارقها؟ هذا محل نزاع. بعضهم يقول يتمون التشهد ثم يقومون معه، بعضهم يقول أنه يفارقه. وأظن أن المذهب في المقاطعة، أظن أن المذهب في المقاطعة. واضح يا أخوان؟ وهي من المسائل التي يعني ليست بمشهورة أو لا يأتي الكلام عليها. هذا ما يتعلق بالنسيان الواجب الذي هو التشهد والجلوس له. كذلك يقول البخاري أن غيره مثله، بمعنى لو كان جلس التشهد لكن ما تشهد، ذهب قال رب الفاري رب الفاري ثم قام، فيقولون الحكم واحد لأن في التفصيل لم يستتم قائما لزمه الرجوع، استتم قائما كره رجوعه، شرع في القراءة حرم عليه. كذلك لو كان حكمه غير التشهد والجلوس له، لو كان الواجب غير التشهد الأول والجلوس له، كمثل مثلا تسبيحات الركوع أو تسبيحات السجود، وإن كانت هذه إنما هي واجب عند من؟ عند الحنابلة فقط، فلا تأتي إلا عليه. فيقولون أن الحكم أيضا أنه لو نسي فتحرك، فما دام أنه لم يعتدل ولم يصل إلى الجلوس إذا كان في السجود، أو لم يصل إلى القيام إذا كان من الركوع، فيقول لا يزال في الحوض وإلا كان. واضح؟ فإذا جلس انتهى فات محل الواجب فيجبر في السجود السهو ولا يصل إليه. وكذلك لو كان راكع فاعتدل قائما لا يجوز له الركوع. يقولون هذا سؤال يكتبه يقول وهو أن ينهض للقيام ثانيا إيش الجلسة التشهد الأول نعم فتذكر، فيقول الفقهاء إن فارقت فخذيه ساقين يعني فهو قد شرع في القيام فبناء على ذلك يجبر بالسجود نعم، وإلا فلا إذا كان ما بعد انتقل من الجلوس فلا سجود عليه في هذا. ومثل ذلك أيضا إيش يقولون لو كان سيقوم بالركعة الثانية فظن أنها جلسة فجلس للاستراحة أو جلس عقب فجلس بمقدار جلسة الاستراحة لكن ظانا أنها إيش أنه مكان للجلوس فهنا يلزمه السجود في الأصح وإن كان عنده فيها خلاف وإن كان عنده فيها خلاف. واضح يا إخوان؟ نعم هاتان المسألتان يكثر أيضا يذكرهم. نعم
شيخ الصورة التي ذكرناها في نادرة الإمام قبل قيامه يصدقه به طبعا هذه قد هنا أردت يبين هذا الصلاة عن العالم إن كانوا عالمين بذلك يعني هذه الصلاة تقول إذا كانوا
عالمين أما إذا كانوا جاهلين أو بلا شك أنهم كانوا إذا كانوا عالمين كلام به العالم
إذا ما رفع وسلم تكلم يشفع
لا إذا رفع من الركوع لم يذكر بها لشيء يعني كان القيام بعد الركوع مقصود لذلك هو ركوع لذلك يعني ولذلك الذكر اللي فيه انما هو واجب وهو مقصود لذلك نعم يعني الاعتدال من الركوع حسن السجود مثل جلسه بين السجدين هي ركن بذلك لا كان في القيام الأول أما القيام بعد الركوع مثل ما قلنا الزميل قلنا بمجرد أن يستقيم قائما ما يستقيم مجرد أن يعتدل لا نقول يستقيم قائما نقول يعتدل انتهى وصل إلى ركن وهذا الركن هو الاعتدال بعد الركوع وهو ركن لنفسه فلماذا يقولون هناك أنها ركن أداء لأن في عندنا القيام وعندنا إيش وعندنا القراءة واضح عندهم ان صلاه مجموعه اركان لا يمكن ان يكون ركن في محل واحد فلاجل ذلك قالوا ان هذا ركن غير مقصود لنفسه وانما مقصود للقراءه اما قيام بعد الركوع ما في ركن اخر يزاحم واضح فلاجل ذلك قالوا هو ركن وله ذكر وهو قول ربنا ولك الحمد لله نعم
ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل ولا يزيد في شكه بترك واجب او زياده
نعم هذا اذا انتقال الى ايش النوع الثاني من باب سجود سهو وهو الشك وهنا لما تكلموا على الشك هل قصدوا بذلك الشك بمفهومه الخاص او قصدوا الشك بمفهومه العام يعني هل قصدوا بذلك ان الشك مخصوص بما احتوى فيه الطرفان أم أنهم قصدوا بذلك الشك الذي قابل اليقين مطلقا سواء كان ظنا أو شكا أو نحوه الذي يظهر هنا أنهم قصدوا ما يقابل اليقين فسواء شكا مترددا بين الأمرين على حد سواء أو غلب على ظنه فإنهم يقولون في كل الأحوال ما دام أنه لم يقطع فإنه يبني على الأقل، ويحملون على ذلك أو يحملون ذلك على حديث إيش؟ على حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليجعلها ثلاثا فليفد ثم ليسجد سجدتين للسهو. نعم، فهذا عندهم أن الشك إذا هو مطلق يشمل الشك ويشمل غلبة الظن ما دام أنه لم يتيقن فإنه يبني على اليقين، وتعلق ذلك سواء كان منفردا أو كان إماما، سواء كان منفردا أو إماما. المنفرد ظاهر، لكن الإمام حصل عنده فيه شيء، ولأجل ذلك قال في الإقناع: ولو غلب على ظن إمام إله، أو كلمة النحو، واضح؟ مما يدل على أن الإمام إذا غلب على ظنه فهو الخلاف فيه قوي، هل يغلب اليقين أو يغلب أو يغلب غلبة الظن وعمله بها. نعم، فهنا إذا تخرج من المسألة الشك الذي هو تردد مع سواء الأمرين، بلا شك أن الإمام لا يقول، لكن إذا غلب على ظنه فهل يحكم بغلبة ظنه؟ وسبب تفريقهم بين المسألتين قالوا أن غلبة الظن من جهة الأصل معمول بها بالشك، ثم الإمام له من ينبهه لو كان مخطئا، وجاء في السنة ما يدل على ذلك، لأنه في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد بيته. فبعضهم عمل بهذا الحديث وبعضهم جعل الحديث الآخر قاطعا لهذا ومنهيا عليه، أو يحمل على ذلك أنه هو يتم عليه يعني بالبناء على الأقل، وبعضهم فرق. فإذا هنا قالوا من أن لما كانت هذه الثلاثة أشياء قد دلت عليه فغلب جمع من الحنابلة ونقله بعضهم على أنه يعني أولى، ورجح كثير من المحققين على أن الإمام يبني على غلبة ظنه، لماذا كان من أنه غلبة الظن في هذا المعمول بها جاءت بنحو منها حديث ابن مسعود أن له من ينبه من المأمومين. واضح يا أخوان؟ يعني وفيه جمع بين الأدلة، وفيه جمع بين الأدلة بين حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، وجعلهما على حالين مختلفين. نعم، هذا إذا ما يتعلق بالأخذ بغلبة الظن بالنسبة للإمام، وإن كان عندهم كما قلنا أنهم ملغون لذلك كله، فإما أن يكون للإمام يقين وإلا فإنه يبني على الأقل. واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شك في ترك ركن فكتركه. إذا شك في ترك ركن فكتركه، لماذا؟ لأن الأصل عدم الإتيان به، ولأنه متعلق بذمته بيقين فلا يعتبر إلا بيقين. فإذا شك لنا سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة ولما جلست قمت، فنقول هنا يكون كما لو تركه، فيكون يأتي عليه الأحكام الماضية، إن كان قام ولم يشرح القراءة رجع، وإن كان قد شرح القراءة سقطت تلك الركعة وبطلت وقامت التي تليها مقامها، وهكذا. نعم، هنا قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، ولا يسجد لشكه في ترك واجب. وهنا فرق بين مسألتين متقاربتين ولا نقول متماثلتين. فلما في المسألة الأولى قالوا من أنه يرجع ويكون شكه كتركه فيلزمه الرجوع، وهنا قالوا أنه لا يرجع، لأنه في فرق بينهما. ما الفرق بينهما؟ هنا يقولون هو شك في السبب، الموجب لسجود السهو. واضح؟ في هذه المسألة لما ترك الواجب، الواجب لا يتعيد، أليس كذلك؟ وشك في تركه انتهى، مو في أثناءه. لو كان في أثناءه نقول يلزم أن يعني يأتي به وانتهي. واضح؟ لكن إيش؟ يعني مثل واحد لما سجد وبدأ ينتقل ترك شك هل قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأعلى، نقول ارجع وقل سبحان ربي، هذا لا إشكال فيه. لكن بعد ما جلس شك قال أنا إيش؟ هل قلت سبحان ربي الأعلى أو لا؟ فنقول هذا شك في سبب الموجب لي لسجود السهو، والأصل عدم وجود سجود السهو، فبناء على ذلك لا يلتفت إليه. واضح الفرق بينهما؟ وضح، وإن كان يعني فيه من يقول بلزوم ذلك. ومثل ذلك قال أو زيادة، المقصود أيضا هنا بالزيادة أن يكون قد شك في حصول زيادة ثابتة، يعني كما لو لما هو جالس نعم في التشهد الثاني قال أنا في الركعة الثانية سجدت سجدتين ولا ثلاثة سجودات أو ثلاثة سجدات، فنقول في مثل هذه الحالة هو شك في الزيادة، والأصل عدم الزيادة، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك لا يسجد للسهو. فهنا يقولون وهو الشك في الزيادة المقصود يعني في زيادة حصلت، أما لو شك في الزيادة في أثنائها كما لو وهو ساجد قال هذه السجدة الثانية ولا الثالثة، واضح؟ فهو شك في الزيادة في أثناء الفعل، فيقولون هذا الشك مضعف للنية في أثناء العمل، فبناء على ذلك لازمه تتميمه بسجود السهو. واضح يا أخوان؟ واضح. اليوم المسائل شوي صعبة متعلقة بالشك وما يتعلق بذلك، لكن أرجو أن يكون فيها واضح يا أخوان. نعم. لكن هنا أو تبقى مسألة واحدة، وهو أن كل شك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وهذه قاعدة في مسألة. نعم. أي زيادة؟ قال زيادة واحدة، سواء كانت زيادة واجب أو زيادة ركن أو نحو، لا يختلف. يعني سواء كان يقول أنا جلست للتشهد في الثالثة أيضا ولا لا، زيادة على جلستي في الثانية، قال أنا سجدت ثلاث سجدات أو لا أو نحو. نعم. نعم. نعم.
ثم
خطأ كيف؟ ومثل الإمام يركوع. نعم.
ثم
خطأ ثم أكل الشك هذه المسألة يذكرها الفقهاء هنا في مسائل الشك، وذكرها شارح الزاد الغول، ذكر هذه المسألة وهو أنه من أدرك إمامه راكعا الفاء كبر، ثم لما ركع شك هل أدرك الركوع ووصل إلى الركوع والإمام لا زال راكعا أم أن الإمام انتقل، فيقولون في مثل هذه الحال الأصل عدم إدراكه، فبناء على ذلك يأتي بركعة. يعني هو بأثناءه ممكن ما يشك، لكن لو كان يعني لما مثل ما ذكرنا لما جاء يقوم من التشهد الأول قال يمكن أنا ما قرأت التشهد، فنقول يلزم في أثناء يعني قبل أن يصل إلى ما بعده، قبل أن يصل إلى الذي يليه.
ولا سجود على مأموم إلا تبع الإمام، وسجود السهو لما يطيع.
لا، هذه المسألة قال ولا سجود على مأموم إلا تبع الإمام. المأموم إما أن يكون ابتدأ مع الإمام من كل يعني فلم تفته ركعة من الركعات، وإما أن يكون مسبوقا، فالكلام هنا لما قال ولا سجود على المأموم إلا تبع الإمام، هو في من أدرك الصلاة مع الإمام كاملة ولم يكن أو ولم يكن مسبوقا، فإنه لا سجود عليه، وما يكون عليه من سهو في صلاته فالإمام يتحملها عنه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. قال إلا تبعا لإمامه كما قلنا، أم فإذا سهى الإمام فإنه فسجد لزم المأموم السجود، لزم المأموم السجود. واضح؟ هذه هي الحالة، سواء كان المأموم قد سهى مع إمامه أو لم يسهو، سواء كان المأموم قد سهى مع إمامه أو لم يسهو، ما دام أن الإمام قد سجد فإنه يسجد تبعاً. لكن ما دام قلنا من أن المأموم هنا هو من أدرك الصلاة تامة، طيب فما حال المسبوق؟ حال المسبوق يقولون أنه يسجد للسهو في ماذا؟ فيما إذا سلم مع الإمام ظن من قضاء صلاته، وكذلك يسجد للسهو فيما سهى فيه منفردا، ويسجد للسهو فيما سهى فيه مع إمام، إذا كان هو قد سهى فيه مع إمامه فإنه يسجد فيه للسهو. واضح؟ وهنا تأتي مسألة، وهو أنه لو كان سهى مع الإمام، يعني مثل ماذا؟ مثل من إيش؟ يعني لما قام الإمام من الثالثة في صلاة المغرب قال الله أكبر، وسهوهم تبعا له فقالوا الله أكبر. واضح؟ فهنا لم يقل الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهم كذلك لم يقولوا ما يجب عليهم قول ربنا ولك الحمد وكبر، وليس كذلك. فهنا سهى الإمام وسهى الإمام المأموم تبعا له، ففي هذه الحالة واضح هو مسبوق، هو مسبوق، سجد الإمام للسهو فسجد مسبوق. واضح؟ فهنا هل يلزمه السجود بعد ذلك أو لا يلزمه؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة ماذا؟ أن عليه سجود. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأن جبر السجود، جبر السهو إنما يكون في سجود السهو، وسجود السهو إنما محله في آخر الصلاة. أما الذي تابع به الإمام فلأجل عدم الاختلاف عليه في ذلك، كما أنه يجلس مع التشهد الأول ولو كانت الصلاة له أو الركعة له هي الأولى، ليس كذلك؟ فبناء على ذلك يلزمه السجود بعد أو في نهاية صلاته. هذا إيش المثل. أما إذا كان السهو مما حصل للإمام بدون المأموم، نعم المسبوق، فهنا هل يلزم أن يسجد في نهاية صلاته؟ لا. مثل ماذا؟ مثل مثلا هو مسبوق بركعة، لم يجلس التشهد الأول، بالنسبة للمأموم هل فات عليه شيء؟ المسبوق لم يفت عليه شيء. فبناء على ذلك إذا جاء في نهاية صلاة المسبوق هل يلزم السجود له؟ يقول لا يلزم. واضح؟ فإذا إذا كان قد سهى مع إمامه لا، أما إذا لم يسهو مع إمامه فلا يلزمه سجود. بقيت مسألة بالنسبة للمسبوق، وهو إذا قام إلى ليقبل وكان سجود السهو بعد السلام فماذا يفعل؟ هذه عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنها مثل مسألة من قام من التشهد الأول، فعندهم يقولون أنه إذا لم يستتم قائما لزمه، وإذا استتم قائما كره الركوع، وإذا شرع في القراءة حرمه. واضح؟ وهذا إيش؟ طبعا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، فالجمهور يرى أن ما يكون من الجبران بعد الصلاة لا تعلق للمشروك به، فبناء على ذلك لا يرجع. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح ولا لا؟ يعني لو كان السجود بعد السلام وهذا مسبوق، فلما سلم الإمام، طبعا يسلم ثم يسجد للسهو، لما سلم الإمام قام هذا ليقضي ما فعله، ثم رأى الإمام سجد للسهو، فهل يعود أو لا يعود؟ نقول فيها ما في القيامة الشهر الأول. فإن كان هذا المأمون قد استتم قائما للقضاء كره الوضوء، إن لم يستتم قائما لزمه الوضوء، إن شرب في القراءة حرم الوضوء. هذا كما قلنا في مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان عند الجماهير وقول يعني عند أحمد وقال به بعض الحنابلة أن 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 هذا جبران خارج الصلاة، فانقطع تعلق المأموم بالإمام فلا يرجع أبدا، والقولان معتبران. واضح يا أخوان؟ واضح المسألة؟ هاي هذه حالة خاصة تبين أن يعني كسره كأنه تبين أن الصلاة لم تكمل فعاد إليه كأنه سهى فتبين أن الصلاة لم تكمل. هذا هل يسجد المأموم بعد السلام؟ فنرجع إلى المسألة الأولى، إن كان هذا مما سهو سهى هو فيه فيلزم السنة، وإن كان لم يلزم ما سهى هو فيه وإنما سهى فيه الإمام مختصا به فلا تعلق له فيه فلا يجب عليه بعد السنة. سؤال جيد.
هل يسلم أو يجعل
لا هو لا يسلم قطعا ولا يسلم قطعا، لكن لو سجد الإمام بعد السلام هل يأتي يجلس ويسجد معك؟ هذا هو محل
يعني بعد
نعم هو لو قام لما سلم الإمام قام فرأى المأموم الإمام سجد ولم يستتم قائما فيقول ينزل ويسجد ولا يسلم قطعا، لأن السلام هو إعلام بانتهاء الصلاة أو دليل على تحليلها التسليم.
ألا يمكن أن يقال اسمك أن يجعل المأموم آخر الصلاة؟ لأن
هذا يعني كما قلنا المهم لابد أن نوضح مأخذ الحنابلة والهيئة التي عليها أو ذكروها عليها. نعم. وسجود السهو
لما ينزلها عنه والده وتبطل بدفع.
نعم يقول وسجود السهو لما يبطلها عنه واجب. من المعلوم ان سجود السهو انما هو للسهو، اما التعمد في ترك الواجبات والاركان فهو مبطل لها، لكن من نسي واجبا او سهى عن واجب ونحو ذلك او ايضا زاد في صلاته في الرجوع الى ركن او نحو، فهنا هل يلزمه سجود السهو ام لا؟ هل يلزم سجود السهو او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان ذلك العمد يبطل الصلاه فيجب السجود. واضح؟ اذا كان ذلك المسهو عنه لو تركه عمدا فيبطل به، لو فعله عمدا او تركه، ففي مثل هذه الحاله نقول ايش؟ يجب عليه السجود. يعني بالنسبة للنسيان لو كان مثلا نسي التشهد الأول، فإذا كان ليس لو ترك التشهد الأول عمدا تبطل صلاته، فبناء على ذلك يجب عليه السجود. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية إيه؟ لو كان مثلا نسي ركنا فرجع إليه، أليس كذلك؟ ويرجع إليه. لو أن شخصا تعمد الرجوع أليس تبطل صلاته؟ نعم. لو الإنسان ما رجع بس هو كده قام إلى ركعة ثانية ثم تعمد أن يرجع يأتي لسجدة ثالثة، ها هذا عمدا يبطل الصلاة ولا ما يبطلها؟ يبطلها. فإذا فعله سهوا لأجل أنه قد ترك ركنا فأراد أن يتممه ويكمله، فبناء على ذلك يجب عليه سجود السهو. واضح؟ واضح الصورة الثانية؟ نعم. فهنا يقولون يجب عليه سجود السهو. واضح؟ إذا الكلام هنا في حكم سجود السهو. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن سجود السهو واجب في مثل هذه الصور، وهو قول الجماهير خلافا للشافعية الذين يقولون من أن جبر الصلاة بسجود السهو مستحب. وأصل ذلك عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين، ولأنه جبران للصلاة التي أمرنا بفعلها فكان واجبا، فكان واجبا. نعم. ثم قال وتبطل.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. وإن الثياب،
نعم، هنا مسألة مهمة. الواجب أن السجود السهو واجب، لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن كان السجود الذي تركه قبل السلام وهو واجب عليه في قبل السلام وبعد السلام، كما قلنا هو واجب إذا كان بسبب ما تقدم، فإذا كان السجود الذي تركه عمدا قبل السلام فيبطل الصلاة، وإذا كان بعد السلام فهو يكون قد ترك واجب وهو آثم لكن الصلاة صحيحة. واضح يا أخوان؟ لماذا فرقوا؟ يقولون لأن السجود الذي قبل الصلاة قبل السلام هو جزء من الصلاة، فالتعمد الإخلال به إخلال الصلاة، وأما السجود الذي بعد السلام هو خارج عنها مكمل لها، فبناء على ذلك لا يؤثر فيها بالإبطال وإن كانت كل الواجب. هذا واضح. ويشبهون، ذكروا هذا نقطا يعني كما بالكشف غيره، قالوا في جبران الحج، فكما أن من ترك واجب من واجبات الحج يذكر في دم، لكن لو لم يأتي بالدم هل يقبل حجة؟ لا يقبل حجة، لكن ترك ما يجب عليه فهو آثم بترك ذلك الواجب. فكذلك واضح يا أخوان. إذا ما دام قلنا هذا، فما الذي يكون عندهم السجود الذي يكون قبل السلام وما الذي يكون بعد السلام؟ هذه من المسائل التي يفتد فيها الكلام، خاصة أن فيها يعني رسالة مشهورة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وأصل رسالة الشيخ محمد تعرفونها أنها قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام ما أصله وقول المالكي، لكن الحنابلة كانوا يعني من أحسن ما ذكر ما يتعلق بالتفريق بين السجود بعد السلام وقبل السلام. قالوا ماذا؟ أن السجود للسهو الأصل أنه قبل السلام، إلا ما دل الدليل على أنه بعد السلام. فدل الدليل على أنه بعد السلام في صورة، وهي إذا ما سلم عن نفسه. فإذا سلم عن نقص فإنه يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد السلام. هذه الصورة قد جاءت نصا السجود فيها بعد السلام. واضح؟ والصورة الثانية وهي صورة أيضا عند الكلام المتعلق، لأن بعضهم ما يقول بها، وهو في كما جاء في حديث ابن مسعود أنه إذا شك في صلاته فبنى على غالب ظنه، فإنه قد جاء في الحديث فليتم عليه فليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. واضح؟ فهاتان الصورتان هما اللتان يكون السجود فيهما بعد السلام، وأما ما سواها فهو قبل السلام، لأنها جزء من الصلاة ومكمل للصلاة فكان فيها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تهاتف فليسجد سجدتين ثم ليسلم، فقال والأصل أنه قبل السلام إلا ما دل الدليل على أنه بعد السلام. واضح؟ هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، يعني أن من سجد قبل السلام مطلقا فهذا عمله صحيح لأنه محل للسجود السلام، ومن جعل السجود كله بعد السلام فعمله صحيح لأنه محل للسجود السلام بالكامل. هذا قول الحنابلة. إذا الحنابلة يقولون كيفما سجد قبل السلام في كل الأحوال أو بعد السلام في كل الأحوال فالعمل صحيح،
لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إلا في الحالتين اللذين، في الحالتين اللذين جاء بهما الدليل، وهما إذا سلم عن نقص أو شك في صلاته وبنى على آل ظنه على أحد القولين عند الحنفية. واضح؟ يمكن نسي فيها مثل ذلك وإن كانت ما تستطيع بالكلام، ومن نسي السجود قبل السلام من السكر هذه قد لا، لكنها تحفي الحال.
هذه اثنين إلا في حالتين ونص.
نقول إنها يعني يقول الشيخ نص حال. واضح يا أخوان؟ واضح القول عند الحنابلة. طيب لما قالوا أنها خلاف في فيها أفضل؟ قالوا لأنه كله سجود سهو، وكله جاء به الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وبعد السلام، فالتفريق بين ذلك إنما هو في الأولى والأخرى. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال مش عندك يلزم هذا الصح.
لا لا إذا قام إذا حتى قال يقول ليش إذا قال ما عيش استشهد وسجد بعد هذا هو الصح.
لا لا ما دام سجد بسرعة الحمد
لله.
هو يقول أنه لابد من سجود السهو، ولو ترك سجود لو ترك ما سجد مطلقا فعنده إيش أن تبطل لو ترك مطلقا. في مثلا زنا وهي مهمة الحقيقة فيما مر ناخذها بعد شوية لأنها متصلة عنها. جبر في الصلاة لكن جبر منفصل عنها. بعضهم يقول أنه لما كان يعني ذكروا فيها تعليلات قول يعني قول المالكية، وكان يعني أنه ما دام أنه زيادة فإما أن تكون الصلاة تامة فالحمد لله ما احتاجت لسجودها، وإن لم تكن تامة فكأن السجود جاء متمم لها بعدها يعني فلم ندخلوا فيها، فكانهم جعلوها على هذا النحو. لكن المشكلة في من سلم عن نفس يأتي عليه الإشكال. هنا مسألتان، أولاهما من شك في صلاته ثم تبين له الخطأ، فعند الحنابلة أنه لا سجود عليه في الأشهر، لا سجود عليه في الأشهر، وإن كان يعني قد يقال أن الشك في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته، ولذلك كانت رواية عند بعضهم السجود. هذه المسألة الثانية، وهي أنه إذا سهى المأموم والإمام، ليس المأموم، سهى المأموم والإمام ثم لم يسجد وهو بدأ صلاة معنا ثم لم يسجد الإمام للسهو، لأي سبب من الأسباب؟ إما لأنه مثل شافعي يرى السنية ولا، أو يرى أن المسبوق سنة لا يلزم السجود، أو أنه كان متعلما، فعند الحنابلة أنه يسجد إذا أيس من إمامه أن يسجد فليسجد. لماذا؟ لأن صلاة قد جرى فيها نقص وجبر النقص واجب، والمخالفة غير حاصلة. لماذا؟ لأنه انتهت الصلاة يعني لم يأتي منها فنزل فيها، وهذا هو مشهور المذهب وقول الجمهور حتى الشافعية، حتى الشافعية الذين يقولون بالسنية يقولون أنه يسجد للسهو. نعم. وإن نسيه خلونا نخلص عشان التعليم.
وإن نسيه وسلم سجد
إن قرب زمنه وانتهى عراءة فقام سجد، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. نعم. يقولون يعني ما دام الوقت قريب فبناء على ذلك يسجد السهو، لأنه لم يفت محله، لم يفت محله. فلو مثلا جلس وبعد ثلاث دقائق أو خمس دقائق تذكر أنه ما سجد السهو فيسجد السهو، أو مثلا كان مثلا في صلاة الليل فصلى ركعتين وسهى في إحداهما ثم قام وبدأ ركعتين أخرين، واضح؟ فإنه إذا انتهى من هاتين ركعتين يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الفاصل قليل، وهذه كالفاصل بالذكر وكالفاصل بغيره. نعم. فيقولون ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، يقولون لأنه إذا خرج كأنه يعني انفصل عن محل العبادة وركنها، أو طال الفصل حرفا. إذا طال الفصل أو أحدث هذا طاهر، إذا خرج من المسجد فهو ايضا يعني له اعتبار من جهه ان محل العباده قد فارقه فكانها انتهت متعلقاتها فلم يكن لها مثل، وان كان يعني يمكن ان يكون في وجه انه يسجد. نعم. قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، يعني لا يسجد اكثر من سجدتين للعموم اذا سهى احدكم، فهذا يشهد ايضا السهو الواحد او غيره، سواء كان السهو من جنس واحد او اكثر من جنس بنقص بزياده من جنس الصلاه او غيرها، كلها لا تضر. نعم. ويقال في سجده السهو ما يقال في سجود الصلاه سبحان ربي الاعلى، وان كان قبل الصلاه فلا يتشهد بعده، وان كان بعد الصلاه للحنابله في ذلك قولان، المشهور من مذهبهم انه يتشهد لانه جاء ذلك في حديث عمران عند ابي داود، وايضا جاء عن ابن مسعود، وان كان حديث عمران في نظر لكن جاء من قول ابن مسعود فايدوا، ولذلك الاشهر ايضا عند جماهير اهل العلم انه يتشهد. ومال الموفق بعض الحنابل وشيخ الاسلام غير انه لا يتشهد، ولذلك كانت الفتيا لا يتشهد ولو سهى بعد السلام. ايضا عندهم انه لو سهى في سجود السهو فلا يتنفس الفت لان لا يترتب على ذلك التسلسل. هذا الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم يمكن ما نقع في التوحيد لارتباط مع واحد من المشاهير، اسمحوا لي. ما اريد ان اوقف من السكون ثلاثه اسابيع ونحن نؤجل هذا الموعد، اسمحوا
لي. شيخنا الان عن المالكيه، صحيح انه عندهم قاعده نقزب؟ نقزب يعني النون نقص فيكون القاف قبل السلام، إذا كان أنقص من السلام فإنه يسقط قبل السلام.
أي.
والزايد زيادة.
أي هم يقولون النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، وشيخ الإسلام قال معهم الشيخ ابن تيمية لها مسألة قديمة كتبها ترى من قوائم ما أظنها من عام 1389 إلا موافق أو 92 يعني في بداية الطلبة أو يعني في أول يعني شباب كانت في أول ما نقول في بدايتها لا يعني بس في من قديم من قديم.
طيب يا شيخ هل يفرق قول الاسلام عن المالكيه في مساله الشك؟ اذا غلب على ظنه فانه يسجد بعده، اذا لم يغلب على ظنه بنى على الاقل وهو اليقين يسجد قبل. هذا اللي يفرق قول شيخ الاسلام عن المالكيه ولا كذلك المالكيه يقول؟
لا لا هو يقول قول المالكيه زياده وخمسون
يعني حتى في غلبه الظن هذا عند المالكيه موجوده. اذا غلب على ظنه يسجد بعده.
نعم.
الشهد
الأخير لكن هناك سهو مثلا وعلى سجود سهو مثلا في آخر الصلاة، متى يتوقف؟ هل يتوقف بعد الجزئين أو قبل؟ ما دام أنه تشهد أخير بمعنى يعقبه السلام ففيه توقف، يعني ما دام يعقب السلام حتى ولو كان في السجود بعد السلام وفي التشهد هذا لا حكم له، الكلام ان هذا التشهد يعقب السلام او لا يعقب السلام فتبقى
بالنسبه للسجود اللي قبل السلام
اللي بعد اللي قبل السلام ما بعد التشهد ما بعد التشهد ففي توقف.
اذا التشهد الاخير لا يكون في توقف؟
ها؟
التشهد الاخير يكون فيه توقف؟
يكون فيه توقف بلا شك حتى ولو فيه سجد ولو فيه سهو وفي سجد. ان المحل ليس للود هذا ما اذكر، لكنها كانت كل اللي هو يعني عند اهل العلم ان سواء سجد قبل السلام او بعده فقول اكثر اهل العلم، لكن القدر بالاجماع اظن أنا فلذلك أقول كل نحن نأخذ من أدنائها. شيخ الإسلام صعب أن يكون خارج الإجماع، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال أنا أنظر من خالف ثلاثة من أتى بما من خالف ما عليه الفضول فإني يعني أرجع إلى ذلك، كأنه يعني لا بد أن يكون له مستند في هذا الموضوع، فلذلك واحد
ومن أخر الناس الشيخ النقد
رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله.
نعم. هذا سهو من المأمور، فبناء على ذلك يكون إيش؟ إذا كان مسبوقا فيسجد السهو عند الإهانة. لا، هو سهى في عدم متابعتنا، وسهى في ترك متابعتنا.
إذا تذكر من مشاهدة الثاني، تذكر من مشاهدة الثاني، فعاد السهو.
كيف أحسن الله إليك؟
أسئلة ليس من الشيخ.
ما عندي أنا شيء إذا كان الفتوى ما
لا من عقيدة. مسألة المسلم ظلم المسلم، إذا لم يسمح في الدنيا يأخذ حقه يوم القيامة.
نعم.
مسألة ثانية، المسلم ظلم الكافر، ماذا عليه إذا لم يسمح؟ مسألة ثالثة، الكافر ظلم الكافر.
من المعروف أول شيء أن القاعدة ولا يظلم ربك أحد.
نعم.
لا يظلم ولا يظلم ربك أحد.
نعم.
فإن كان المظلمة التي يعني ظلم بها المسلم الكافر، نعم، لم يأخذ حقه منه في الدنيا، فلا شك أن المسلم معاقب باعتبار أنها خطيئة. وهل للكافر حق في هذا؟ يعني يعوض به الله تعالى، لكن لا يمنع من ذلك أن يكون قد استوفى. في الغالب أن الكفار استوفوا ما يتعلق بحسنات التي فعلها في الدنيا. جاء في الأذى أن سقي شربة ماء في النار، فقال بعض العلماء بأنهم يجازون بحسناتهم ويقاس على ذلك ما يكون من واقعة الظلم عليهم أو يعني من حقوقهم وحسناتهم، فقد يقال بذلك. وإن كان يتكلم أهل العلم في هذا الأذى، لأن جاء في أداء حديث الدليل الصحيح، يتكلمون من جهة الثبوت ومن جهة الحكم على هذه المسألة، هل يلحق أو لا، هل يحصل له أو لا يحصل.
ألا يخفف عذابه مثلا مثل حسنات عمل النبي؟
هذه التي هي اللي شبه قال إنها سقي بقدر شر ما بين أصبعيها
هذا. والله تعالى
جزاكم الله خير.